مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يوميات علاء. لكن بالبداية رح نرحب بضيف حلقتنا لليوم رجائي. رجائي هو خادم بين الناشئة وبحب هذا العمر والجيل كتير. أهلا وسهلا فيك رجائي معنا مرة تانية.
أهلا أهلا تلين، ثانك يو على المرة الثالثة بتستضيفوني، فعن جد ثانك يو لهاي الفرصة اللي بتيحوها إلي إني أحاول أشارك الأشياء اللي أنا بعرفها واللي تعلمتها. ثانك يو.
رجائي، ممكن تحكي لنا أكتر شو الأشياء يلي ممكن أعملها عشان تشجعني أكمل الطريق حتى وأنا عم بفشل؟
كثير حلو سؤالك تلين، كثير حلو. شو الإشي اللي ممكن يشجعني إني أكمل حتى وأنا عمالني بفشل؟ في ثلاث شغلات مهمين كثير لازم ندور عليهم وإحنا عم نمشي رحلة التغيير أو عم نمشي رحلة فيها عم نتعلم شيء جديد. ثلاث أشياء مهمة كتير لازم ندور عليهم. أول واحدة الرؤية، الهدف، أنا وين رايح. ما في واحد فينا بركب بتاكسي وبيسأله شوفير التاكسي وين رايح، بيقول له ما بعرف وين ما بدك روح. لازم يكون في عنا مكان رايحينه، لأنه الشخص اللي بدخل تحدي بدون أي سبب، بدون أي هدف، بدون أي مكان بده يوصله، أكيد بعد أول نحكي صعوبة بتواجهه راح إيش يوقف ويقول ما بدي بطلت ألعب. فإذا أول إشي أرجوكم شباب وصبايا، أكتبوا ليش عم نعمل اللي عم نعمله، أو ليش بدي أطلع من منطقة الراحة اللي أنا موجود فيها الآن. بدي أتعلم إشي جديد، بدي أكبر، بدي أقوي عضلاتي. إذا حدا فيكم بده يروح على الجيم، أكيد الهدف إنه يضبط جسمه ويقوي عضلاته، فلازم يكون عند كل حدا فينا هدف. هاي أول نقطة. النقطة الثانية، لازم يكون عند كل حدا فينا مجموعة صغيرة من الأصدقاء اللي عندهم ثلاث صفات مهمين: بحبوني، بيدعموني، وبيثقوا فيا. واحدة من أهم الأشياء اللي أنا بدي أدور عليها في أصحابنا هدول هي إنهم يكونوا، اسمعوا هاي المصطلح وفهموها صح مع الاحترام لكم كلكم، إنهم يكونوا أحسن مني. أحسن مني، لا لا ما في حدا أحسن مني، لا لا في أحسن منك، في أحسن مني، في أحسن من كل حدا. أوكي، طب ليه بدي أدور على حدا أحسن مني؟ لأنه احكي لي مين صاحبك بحكي لك مين انت، احكي لي مين صاحبك اليوم بحكي لك مين انت بعد 5 سنين. فاصحابنا هم رح يحددوا ويشكلوا شكل المستقبل تبعنا. فاذا انا بصاحب الشباب والصبايا الشاطرين مثلا او اللي عندهم اخلاق عالية، معناته انا شكل حياتي رح يكون هيك. ولكن اذا بصاحب اصدقاء كسلانين بدهم يدرسوا اخلاقهم مش كل هالقد، معناته انا هذا شكل حياتي. وارجوك وارجوكي اصفني هلا واسمعيني، وانت عم تسمعيني وتسمعني، اتذكروا مين اصحابكم، تذكروا اسماءهم وشوفوا انعكاسهم على حياتكم، هل هو انعكاس ايجابي ولا سلبي، وحاولوا فلتروا الناس اللي انعكاسهم سلبي على حياتكم. اوكي، والشيء الثالث والمهم هو انه انا ما استسلم. فأنا عندي شغلتين من برا بيساعدوني، وشغل دافع داخلي لازم يضلني أنا مستمر وعندي استمرارية بالإشي اللي أنا عم بعمله.
رجائي، حكينا في الحلقة الماضية عن النوع الأول من أنواع الخوف، فممكن تحكي لنا بحلقتنا اليوم عن النوع الثاني؟
أوكي تالين، يس صح مزبوط كلامك. حكينا في الحلقة الماضية اللي بشجع الكل يروح يسمعها عن النوع الأول من الخوف، وهو الخوف من الفشل، خوف إنها ما تزبط معي. وهلأ حكينا بعض الأدوات اللي ممكن تساعدنا كيف نتخطى هذا الخوف. وهلأ بدي أشاركنا النوع الثاني من الخوف اللي حكينا كمان إنه مش بس عنا نوعين من الخوف، عنا أكتر من نوع من الخوف، بس هلأ رح نحكي عن نوع ثاني من الخوف كلياتنا من مرفي وجوز في ناس هلأ عم بمرقوا فيه، وهو الخوف من كلام الناس، بين قوسين التنمر. ما بعرف مين من اللي بيسمعنا هلا هو شخصيا او هي شخصيا متنمر او متنمرة. اذا انت هيك ارفع ايدك. لا بمزح معاكم، ما ترفعوا ايديكم، بمزح معاكم شباب. بتعرف وبتعرف انه كل شخص متنمر الان هو شخص، هيك بتحكي بعض الدراسات، هو شخص تم التنمر عليه مسبقا. فهو عم بيطلع لجواته علينا، أوكي؟ ممكن يكون تم التنمر عليه من أقرب الناس إله، ممكن يكون من عيلته، من إخوانه، من أهله، من أبوه، من أمه، ما بعرف، أوكي؟ بس اسمعوا معاي شباب وصبايا، التنمر هي حالة مجتمعية أنا ما بقدر أسيطر عليها، ما بقدر أخلي المتنمر يوقف تنمر، بجوز ما تزبط معاي قد ما أحاول، أوكي؟ إيش بدي كل ما واحد يحكي معاي كأنه بدي أروح مثلا أضربه ويضربني، مش حل. اسمعوا مني الحل اللي أنا عم بحاول أنا أتبناه وحسيته نجح معاي أنا شخصيا. إن الشخص المتنمر لأنه أنا ما بقدر أسيطر عليه ولأنه أنا ما بقدر أغير التنمر تبعه، فأنا شو بقدر أسيطر؟ بقدر أسيطر على مشاعري أنا شخصيا. فأنا شو بقول لحالي؟ بقول لحالي هذا حرام، أكيد في ناس تنمر عليه، فبحزن عليه بدل ما يكون عندي مشاعر سلبية اتجاهه وإني بدي أضربه أو 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 شو بدي أعمل فيه، بصير عندي مشاعر تعاطف مع هذا الشخص. وللأسف للأسف للأسف إحنا في مجتمع التنمر فيه صفة it's cool، يعني هذا الشيء حلو، يعني الناس بحبوا الناس المتنمرين، بالعكس بجوز تلاقوهم هم أكتر ناس عندهم أصدقاء. فعشان هيك يا جماعة الخير، إذا في يوم من الأيام بتفكر إنك تعمل شيء جديد وخايف إنه ممكن الناس يتنمروا علي، بحب أشجعك، الناس أصلا أكيد راح يتنمروا عليك، بس بالآخر طب شو يعني؟ ما أنا ما راح أقدر أوقف المتنمر إنه يتنمر، ما راح تزبط معاي يا جماعة. إذا بدنا نوقف التطور في حياتنا بس لأنه في واحد بده يضحك علي، أنا عمري ما راح أتطور. وبرجع لكم للمثال اللي حكيته في الحلقة الماضية، ابني أول ناس ضحكوا عليه وتنمروا عليه أول ما وقع لما بلش يمشي وهو عمره سنة سنة وشهرين، أنا وأمه أقرب الناس اللي ضحكنا عليه. عارفين لو قال لي ما بدي أمشي لأنه بيضحكوا علي، برضه ما رح يمشي طول حياته. فبترجاكم اطلعوا من التنمر، اطلعوا من الخوف من كلام الناس لأنهم أكيد رح يحكوا عليكم. طب شو الحل؟ أنت سيطر على مشاعرك وإنت سيطر على مشاعرك، وخلوا حواليكم هذا المجتمع اللي بيدعمكم واللي بحبكم واللي بيحكي لكم الصدق دائما. طيب دالين، أنا اليوم حكيت عن نوعين للخوف وطلعنا وحاولنا نشجع الأشخاص اللي بيسمعونا كيف ممكن نطلع من الخوف، فالقرار اليوم عندهم، عند كل حدا بيسمعني، عندك القرار، يا بتطلع من الخوف من المرحلة الثانية اللي هي مرحلة الخوف وبتكسرها وبتكون شخص شجاع، يا بتضلك في هذا الخوف وبترجع لورا وبتكون شخص جبان مش عم تقدر تكسر الخوف. عشان هيك بدي أشجعنا كلياتنا نكسر الخوف ونكون أشخاص عندنا شجاعة نتحدى التحديات اللي موجودة قدامنا. هيك أنا بكون تلين خلصت أول مرحلتين من الأربع مراحل اللي بدنا نحكي عنهم. بتمنى كل أصحابنا يرجعوا يسمعوا الحلقات اللي حكينا فيهم عن المرحلتين الأولانيات وعشان يكملوا معانا للمرحلة الثالثة اللي بدنا نحكي عنها هلأ.
عشان تتابعوني أنا علاء وصحابي تقدروا تعملوا لنا فولو على الانستغرام @علاء دايري @ALAADIARY
وكمان على التيك توك @علاء.دايري @ALAA.DIARY وتحكوا معنا من خلال الواتساب 00962 79 651 6911. طيب رجعي، انت حكيت لنا عن كيف نغير طريقة تفكيرنا تجاه الخوف من الفشل ومن كلام الناس كمان، فممكن تحكي لنا بالموقف يلي صار معك وحكيت لنا عنه بالحلقة الماضية، انت كيف استخدمت هاي الأدوات وكيف تشجعت انك تكسر هذا الخوف؟
تالين انت مش عم تنسي القصة تبعي. طيب ممتاز، كتير كتير. أنا حقيقة الأشياء والأدوات اللي حكيتها قبل شوي لأصدقائنا هي اللي ساعدتني أني أنا أكسر الخوف تبعي وأخذ قرار أني أتسلق الارتفاع هذا اللي هو 17 متر اللي حكيت لكم عنه. هو أنه كان مع حوالي أصحاب أصدقاء هم عملوها قبلية وشافوها أنها كتير حلوة وبلشوا يشجعوني إني أعملها. فإذا أول إشي كان حوالي أصدقاء مش متنمرين، أصدقاء عملوا الإشي قبلية فساعدوني إنه من خلال التشجيع تبعهم إنه أنا أقدم على هذا الإشي. تاني شغلة كان في المدرب تبعي كان جاي قدامي بقول لي رجائي ثق فيي، أنا مستحيل أعمل إشي يأذيك أو يسبب لك أذى بأي طريقة، لو في احتمال 1% إنك تنأذي أنا أكيد ما رح أخليك تنأذي. فكان عندي أصدقاء، كان عندي واحد ممكن نسميه هو المرشد تبعنا اللي بيشجعنا واللي في بيننا وبينه علاقة ثقة. وتاني شغلة كان قدامي الهدف، كان بيحكوا لي طلع هاي قريبة مش بعيدة بس 17 متر، يعني زي كأنك ماشي من هون للحيط. فكان عم بيشجعني بأنه ورجاني الهدف اللي أنا بدي أوصله، وما كان حوالي ولا واحد متنمر. فبشجعنا كنا شباب وصبايا، حاطوا حالكم بأشخاص مشجعين، بأشخاص مشيوا الطريق قدامكم وإنتوا بتثقوا فيهم، وأنا متأكد راح يساعدوكم تخطوا الخطوة وتكسروا الخوف تبعكم وتعملوا تشالنج. بتمنى تالين هيك جاوبتك شوي على السؤال اللي سألتيني إياه قبل شوي.
أكيد رجائي وصلني جوابك، وبتمنى كمان يكون وصل لكل الشباب والصبايا يلي عم بسمعونا. شكرا كتير رجائي على وجودك معنا، وشكرا كتير على الأفكار يلي عم تعطينا إياها حتى نكون عم نتشجع حتى رغم إنه إحنا عم نفشل ببعض الأوقات. شكرا كتير أصدقائي على وجودكم معنا بحلقتنا لليوم، وبنشوفكم سوا بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يوميات علا. ملك الملوك سيد الأسياد، فيك السلطان وحدك رب العباد، كل مرحبا أصدقائي، أهلا وسهلا فيكم معنا بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يوميات علاء، ورح نكون عم بنكمل بسلسلة منطقة الراحة وكيف نطلع منها. لا لكن بالبداية رح نرحب بضيف حلقتنا لليوم رجائي. وزي ما حكينا رجائي هو خادم بين الناشئة، هو بحب هذا العمر بطريقة مش عادية. أهلا وسهلا فيك رجائي معانا.
أهلا أهلا تلين، هاي أهلا للمرة الرابعة. أنا كثير مبسوط إني معاكم للمرة الرابعة عم نحكي في موضوع مهم كتير، وبصراحة بجوز أخذ 4 حلقات لأنه كثير مهم إنه إحنا بهذا العمر نطلع برا منطقة الراحة تبعتنا. عشان هيك شباب وصبايا اللي ما سمع 3 حلقات اللي قبل روحوا يسمعوهم، فيهم عم نحكي عن معنى منطقة الراحة وليش لازم أطلع من منطقة الراحة، ولما أطلع شو الخوف اللي بيواجهني وكيف أكسر الخوف اللي بيواجهني. وأنا شاركت في الحلقة الماضية كمان بقصة شخصية بشجعكم تروحوا تسمعوها، بجوز تنطبق على كثيرين من اللي بيسمعونا.
شكرا كثير رجائي جد على وجودك وعلى الأفكار يلي عم تعطينا إياها إنه كيف نطلع من منطقة الراحة. بس أنت رجائي حكيت لنا في الحلقات الماضية إنه في 4 مراحل لهاي الرحلة، فحكينا عن 2، واحكي لنا شو هم 2 اللي ضايلين علينا بحلقتنا لليوم.
أوكي تلين، رائع جدا، مزبوط كلامك، منيح، أنا مبسوط إنه أنت مركزة معاي بالتفاصيل، يعني هذا إشي رائع جدا. حكينا عن أول 2، هلأ ظلت 2، تعال نهيك نبحر ونروح بهالرحلة تبعت 2. المنطقة الثالثة متعارف عليها باسم هي منطقة التعلم، هي المنطقة اللي فيها أنا تحديت الخوف تبعي، كسرت الخوف تبعي وصرت شجاع، وهلأ أنا عم بتعلم المهارة الجديدة أو عم بتعلم العادة الجديدة أو عم بتعلم الموضوع الجديد اللي أنا هلأ أنا قررت أني أتعلمه. إن كان ممكن تكون مهارة، ممكن يكون عادة جديدة بدي أتعودها، ما كنتش أقرأ صرت بدي أقرأ، فأنا راح يخدني وقت أتعلم طرق تساعدني إن كان في القراءة، أو إن كان ممكن هلأ في بعض الشباب يجوز بسمعونا بدهم يأخذوا رخصة السواقة عشان يبلشوا يسوقوا سيارة، فكل هاي الأشياء بدها رح أدخل في مرحلة، هاي المرحلة اسمها مرحلة التعلم. تعرفي شو اللي بيميز مرحلة التعلم؟ اللي بيميز مرحلة التعلم إنها ممكن تكون قصيرة وممكن تكون طويلة كتير. شو اللي بيفرق وكيف ممكن تكون قصيرة وكيف ممكن تكون طويلة؟ بالاعتماد على الهدف اللي أنا بدي أوصله. يعني لو اليوم الهدف تبعي إني أكون أتعلم سواقة، أتعلم أني أسوق سيارة، قيادة السيارة، أنا بالقانون تبعنا هون في الدولة اللي إحنا فيها القانون لازم أخذ 20 درس لقيادة السيارة. 20 درس تقريبا بيأخذوا من 1.5 إلى 2 حتى أخلصهم. أوكي؟ فإذا الهدف تبعي هو أني أقود السيارة، المدة اللي أنا بدي أقضيها عشان أتعلم هي 2. الهدف تبعي انه اكون مثلا دكتور، فالمدة التعلم تبعتي 7 سنوات في الجامعة، بعدين بجوز 2 في المستشفى بتعلم. واو، اذا الهدف تبعي اكون محاسب فمدة التعلم تبعتي هي 4 سنوات في الجامعة وهكذا. فشو الهدف تبعك؟ شو الهدف تبعك هو اللي بيحدد زمن اللي راح نقضيه داخل منطقة التعلم. الزمن اللي راح نقضيه داخل منطقة الخوف ممكن يكون لحظات، يا باخد الخطوة يا ما باخدها، ولكن بعد ما أخد هذا القرار وأطلع من منطقة الخوف، منطقة التعلم هي منطقة ممكن تكون زي ما حكيت لكم طويلة أو قصيرة بالاعتماد على الهدف تبعكم. طيب إذا أنا أول مرة عم بجرب أطلع وبحاول أعمل شيء جديد، بترجاكم لا تكبروا أهدافكم، خلوا أهدافكم في البداية صغيرة قابلة للتحقق السريع. ليه؟ لأنه في شيء جوانا كبشر منحب الربح السريع، اسمه بحكوه بالإنجليزي quick wins، الربح السريع. لما أربح شيء هيك بسرعة بتلاقيني بنبسط، فبصير بدي أربح أكتر، فبتلاقيني بفوت أكتر لتحدي جديد تاني في حياتي. فخلوا أهدافكم إذا أنتوا عم بتتشجعوا أن تطلعوا من منطقة الراحة هلأ، خلوا أهدافكم بسيطة صغيرة. اللي ما بيقرأ ما تقول لي بدي أخلص 30 كتاب هاي السنة، ما رح تقدر، هيني بحكي لك من هلأ. احكي انا بدي اخلص كتاب واحد هاي السنه، ما انت صار لك 15 سنه ما بتخلص غير كتب المدرسه. فقرر انه هاي السنه بدي اتعلم مهاره جديده وهي مهاره القراءه، وبدي اخلص كتاب واحد هاي السنه. وبرضه ما تروح تجيب لي معجم الوسيط 8000 صفحه تخلصه، لا، روح جيب كتاب انت بتحب تقرا، قصه قصيره، واتيفر، شيء صغير انت بتحب تقراه وخلصه. لما تفوز في هذا التحدي راح دماغك يحفزك ويحفزك انك وانك تروح تفوز بتحدي ثاني جديد. فاذا مرحله التعلم هي مرحله رائعه جدا، ممكن تكون طويله شوي اذا كان هدفك كبير، اذا كان هدفك صغير راح تكون بسيطه وسريعه وتقدر تعملها بسهوله. فصغروا الاهداف تبعتكم، هاي المرحله رائعه جدا. تلين انا بشجعنا كلياتنا ندخل بهاي المرحله ونتعلم اشياء جديده في حياتنا.
عشان تتابعوني انا علاء واصحابي تقدروا تعملوا لنا فولو على الانستغرام @علاء دايري @ALAADIARY،
وكمان على التيك توك @علاء.دايري @ALAA.DIARY، وتحكوا معنا من خلال الواتساب 00962 79 851 6911.
تعرف رجائي، وانت عم تحكي عن موضوع تعلم قيادة السيارة اتذكرت حالي. انا اخذت الرخصة جديد انه من بداية السنة، فاخذتها بعد 11 مرة، وكان الموضوع عن جد متعب، انه انا كل مرة كان لازم اطلع من عمان للسلط، واللي بيعرف المسافة تقريبا بتاخد من 30 ل 40 دقيقة، فعشان بس أقدم امتحان للسواقة وأرجع. ولأني كتير كنت عم برسب طول الوقت، كان كتير ناس يحكوا لي إنه خلص وقفي هلأ وبعدين وبترجعي خلص بتقدمي السنة الجاي، وعشان يعني تختصري على حالك شوية وقت. بس أنا قررت إني ما أسمع لهدول الناس وإني أكمل، وضليتني كل مرة أطلع من عمان للسلط أقدم الامتحان حتى لو إني عارفة إني ممكن أرسب. وفعلا أخذتها بعد 11 مرة حتى لو إنها بعد تعب، لكن ضليتني مستمرة وأخذت قرار إني أكمل التعليم تبعي عشان أخذ الرخصة.
واو تلين، اسمعي، كتير حلوة القصة اللي أنت حكيتيها، يعني رائعة جدا، وأنا بحس إنها راح تشجع كتيرين من اللي بسمعونا يبلشوا يأخذوا خطوات جدية في حياتهم، بغض النظر عن عدد مرات بجوز الفشل أو عدد مرات عدم النجاح بدي أسميه، يضلهم يستمروا بالمحاولة لحد ما ينجحوا. المنطقة الرابعة تبتلين، حابة تسمعي عنها؟
يس أكيد رجائي، احكي لنا عن المنطقة الرابعة.
أوكي راح أحكي لك عنها، مع أنه ما كنت حاب أحكي لك عنها، بدي أحكيها بس للمستمعين، بس يلا ما في مشكلة راح أحكي لك عنها. المنطقة الرابعة يا تلين اسمها منطقة النمو. شو هي منطقة النمو؟ منطقة النمو هي منطقة رائعة جدا، هي المنطقة لما أخلص التعلم وتعلمت كل إشي لازم أتعلمه، هي المنطقة اللي ببلش فيها أثمر، أعطي الآخرين ثمر اللي أنا تعلمته. أنا بتوقع اليوم بعد ما أخذت الرخصة كثيرين من اللي حواليك من أهلك وصحابك وصحباتك، تعالي وصلينا، تعالي خدينا، طب أنا في المكان الفلاني، صح؟ هذا الإثمار أنت أكيد هلأ أولها مبسوطة أنك أنت بيعتمدوا علي، بعد شوي راح تبطل تحب الموضوع، بس بشكل أو بآخر أنت هلأ في مرحلة الإثمار، في مرحلة أنت عم تاخدي ثمر اللي تعلمتي واللي حواليك عم بيتأثروا باللي تعلمتي. وهاي المرحلة، ركزي معاي تلين وكل اللي بسمعونا، وهنا لازم ترجعوا تسمعوا الحلقات اللي قبليها عشان تفهموا هاي النقطة بالتحديد، ما راح تفهموها إذا ما سمعتوا الحلقات اللي قبليها. في هاي اللحظة يا تلين لما نبلش نثمر، في هاي اللحظة كأنه رجعنا في مكان اللي بلشنا فيه، وهي منطقة الراحة مرة تانية برجع لها. شو يعني؟ يعني عم بعمل الإشي وأنا مرتاح، ما في توتر، بلشت أقدم اللي تعلمته للآخرين وأنا مرتاح، بلشت أسوق السيارة وأنا مرتاح، ما فيش توتر، فيش واحد جنبي بده يعمل لي اختبار، بلشت أسوق وأنا مرتاحة وفاهمة وعارف كل الأشياء اللي حوالي. هاي المرحلة هي مرحلة راحة جديدة، بس شو مالها يا تالية؟ أكبر من المرحلة اللي بلشت فيها الرحلة. هي مرحلة راحة وهي منطقة راحة جديدة، ولكن شو مالها؟ أكبر. طب معناته شو بفهم من هذا الحكي؟ بفهم أنه أنا في كل يوم، في كل مرحلة من حياتي، أنا محتاج أكبر وأوسع منطقة الراحة اللي في حياتي. مش مطلوب مني أكون دائما مش مرتاح، لا، حلو الراحة. أنا قلت في البداية في أول حلقة حكيت أنه الراحة شيء حلو وجميل، بس مش مطلوب أضلني في مرحلة الراحة وقت طويل. عشان هيك بشجعنا كلياتنا، هي زي كأنها حلقة مفرغة بضلني ألف جواها، بطلع من منطقة الراحة برجع لمنطقة الراحة ولكن أكبر. عشان هيك بشجعنا كلياتنا نتحرك وناخد تحديات جديدة في حياتنا.
شكرا كتير رجائي على وجودك معنا بالسلسلة يلي حكينا فيها عن منطقة الراحة وكيف نطلع من منطقة الراحة. نتمنى إنه يكون الرسالة والتشجيع وصل لكل شاب وصبية عم بيسمعونا. شكرا كتير أصدقائي على وجودكم معنا، وبنشوفكم سوا بحلقة جديدة من حلقات برنامجنا يوميات علاء.
انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت انك تديني واقع تاني، انت وعدت تخلي قلبي في حتة تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، انت وعدت هتملى يومي بالاغاني، وانت وعدت انك هتفرح نفسي تاني، وانا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي، انا مستنيك رغم الظروف رغم الليالي. الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، الناس قالوا لي ازاي هتصدق واقع تاني، يمكن يحصل يمكن لا يمكن تعاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، لكني سامع صوت في قلبي ما لك ياني، صوت واضح اقوى من اي واقع تاني، هو اللي بيدعي الغير موجود وكانه امامي، هو اللي بيدعي الغير موجود وكأنه أمامي. أنا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي هداي، انا هغلب ضعفي ومرضي وخوفي بإيماني، وهصدق في المجد اللي جاي ومش هداي، هشهد عنه واهتف لاسمه في كل احوالي، ولانه معايا فجري جاي بالاغاني، هشهد عنه واهتف لاسمه في كل احوالي.
أعزائي المستمعين الكرام، موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حقائق كتابية هو السلام الذي تركه لنا يسوع. سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا. لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. يحتاج الإنسان إلى سلام، ليس إلى ذلك السلام الخارجي الذي يهبه العالم لأبنائه، بل إلى سلام داخلي فيه يتحرر به من كل مشكلاته وارتباكاته وقلقه. هذا الإنسان الذي خلق على صورة الله ومثاله يظل ضالا ووحيدا في هذه الدنيا إن لم تكن له شركة مع الإله الذي خلقه وزوده بالمواهب والقوى على اختلاف أنواعها. ولا يكفي الإنسان أن يعرف أن الله موجود، ولا يجب أن تكون معرفته به سطحية، بل من الضروري أن يذهب إلى الأعماق ويعرف الله معرفة حقة. ومثل هذا الإنسان يجب أن يتأكد أنه ليس وحيدا في هذا العالم، بل إن ذكاء أسمى من ذكائه وقوة أعلى من قوته هي التي تسيره في هذا الكون وتقرر مصيره. عزيزي المستمع، إن هذا الإنسان يظل متحيرا ومضطربا إذا لم يحصل على السلام الحقيقي في الحياة، فهو بصفته إنسانا واعيا يحتاج إلى معرفة الحق. لقد كانت رسالة المسيح وهو على الأرض مفهومة جدا، بالرغم من أنها كانت ثورية في بعض الأحيان، فكلماته كانت بسيطة لكنها في الوقت ذاته عميقة ومؤثرة لدرجة أنها استطاعت أن تهز نفوس الرجال، فاكتسبت رضا بعضهم في حين أنها لاقت من البعض الآخر رفضا عنيفا. ونحن نلاحظ أن الناس الذين تبعوه لم يبقوا كما كانوا بعد سماعهم لكلماته، فإما أصبحوا في حالة أحسن أو تحولوا إلى شيء أسوأ. يبدو أن في كلامه كانت هناك قوة حملت سامعيه على العمل الحاسم السريع، وحقا فإن كل من ليس معه فهو عليه. الذين تبعوه كانوا فريدين في زمانهم، فهم أشخاص أقوياء لأن قلوبهم كانت معه، ولهذا استطاعوا أن يفتنوا المسكونة، وبذلك بدأت مرحلة جديدة من التاريخ. والملاحظ أن الكرامة والنبل والشرف صارت في موكب تعاليم المسيح، وساعدت على ازدهار الفن والمعارف الإنسانية من جراء هذا التفسير الجديد لمعنى الحياة، مما حمل البشرية على التقدم والسير في طريق الازدهار. وهكذا تسنى للإنسان في النهاية أن يتخذ ثانية صورة الله وأن يكون مشابها لخالقه. وبدأ المجتمع كذلك يتحسل سوء تأثير المسيحية، واستطاعت تيارات القوى التي تفجرت من المناهل الروحية التي جاء بها المسيح أن تزيل كل تعصب وظلم وتقضي على كل روح غير إنسانية. عزيزي المستمع، المفروض في المسيحيين الحقيقيين أن يكونوا سعداء، ولا يخفى أن جيلنا متضلع في المصطلحات المسيحية والتعابير اللاهوتية. إنما الذي يعوز أبناء العالم اليوم هو المعرفة الصحيحة لمبادئ المسيح وسلامه الذي أراد أن يتركه لنا قبل صعوده لعند الآب، ويحتاج إلى تعاليمه وممارستها ممارسة عملية وفعالة. ولذلك فإن حاجتنا العظمى في هذه الأيام ليست إلى معرفة إضافية عن المسيحية، بل إلى زيادة في عدد المسيحيين الحقيقيين وتفهم أوفى وأعمق للروح المسيحية الخالصة. لقد حان لنا الوقت أن نعود إلى الينبوع الحقيقي ونختبر من جديد الصفات التي يحويها نهر الخلاص من مواد الشفاء. قال المسيح للمرأة السامرية التي جاءت لتستقي من بئر يعقوب: كل من يشرب من الماء الذي أعطيه أنا فلن يعطش إلى الأبد. وتمثل المرأة السامرية الجنس البشري كافة، أن أشواقها أشواقنا، وصراخ قلبها صراخ قلبنا، وأوهامها أوهامنا، وضلالتها ضلالتنا، وخطيتها خطيتنا، بيد أن مخلصها يقدر أن يكون مخلصنا، والغفران الذي حصلت عليه يمكننا أن نحصل على مثله، وفرحها يمكن أن يصبح فرحنا نحن أيضا. إنما تفوه به يسوع على جبل التطويبات في بلاد فلسطين الصغيرة قد أدخل في سجل التاريخ حكمة عميقة وكنزا خالدا، كلمات سامية موحية، كلمات بسيطة إلا أنها كشفت عن سر السعادة، لا سعادة سطحية محصورة بوقت ما أو مرتبطة بمكان معين، بل سعادة خالدة دائمة أبدية. وقد قصد المسيح أن يوضح معالمها وأن يضع خطوطها الكبرى لنا وللأجيال من بعدنا عندما قال: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم. أعزائي المستمعين، فلنعمل على فتح القلوب لرسالته وتسليم الإرادة لله، ففي ذلك نحظى بحياة جليلة ونبدأ صفحة مجيدة ونجد رضا وفرحا يغمران سخافات العصر وأموره الزائفة، وأننا بسلوكنا هذا نكون قد عملنا على اكتشاف سر السعادة الحقيقي وحققنا الأمنية التي طالما تاقت إليها نفوسنا، وهي حصولنا على سلام المسيح: سلامي أترك لكم، سلامي أعطيكم. وليعطينا الرب نعمة ومجدا وسلاما من الآن وإلى الأبد، آمين.
أنت سلامي في وسط حربي، أنت ترسي وملجأ الحصين، أنت رجائي في عز ليلي، كلامك نور وسراب للطريق. I'm not afraid to die.
أعزائي المستمعين الكرام، موضوع حلقتنا اليوم من برنامجنا حقائق كتابية هو الخير والشر بمفهوم الكتاب المقدس. هناك صلة وثيقة بين الخير والله من ناحية والشر والشيطان من ناحية أخرى. وراء قوة الخير نجد الله الذي هو الخير نفسه، ووراء رغباتنا الشريرة وتجارب العالم سواء المباشرة أو غير المباشرة نجد الشر مجسدا في الشيطان. يقدم لنا العهد القديم صورة أكثر وضوحا لأعمال الشيطان، فالشيطان كيان شخصي روحي في حالة تمرد نشط على الله، ويقود الكثير من الملائكة الأشرار الذين يشبهونه. يوصينا بولس الرسول بأن أثبتوا ضد مكايد إبليس، فإن مصارعتنا ليست مع دم ولحم، بل مع الرؤساء والسلاطين، مع أجناد الشر الروحية في السماويات. إن الهدف النهائي لإبليس هو هلاك جميع البشر. إنه يريدنا أن نسير في الطريق الذي يؤدي إلى الهلاك، ولهذا فهو يحاول أن يمنع أي شخص من الإيمان بيسوع المسيح. يخبرنا بولس: الذي فيهم إله هذا الدهر، أي إبليس، قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. أعزائي المستمعين، طالما أننا نسير في طريق إبليس وقد أعمى عيوننا، فربما نجهل تماما مخططاته. أما بمجرد أن نبدأ في السير عبر الطريق المؤدي للحياة وتنفتح عيوننا فنرى الحق. يتجاهل إبليس المدى الواسع للحرية الممنوحة للتصريح المعطى لنا. لم تتغير مخططاته، إنه يتجاهل الأشياء التي أعطانا الله إياها بغنى لنستمتع بها. إنه يتجاهل البركة العظيمة للعلاقة مع الله، ويتجاهل بركات الزواج المسيحي والعائلات المسيحية وأمان البيت المسيحي ومستوى الصداقة التي نستمتع بها كمؤمنين، وغير ذلك من بركات أخرى لا تحصى يعطيها الله لمن يعرفونه ويحبونه. لكن إبليس لا يخبرنا بهذه الأشياء، وإنما يركز على مجموعة ضئيلة من التحريمات أو النواهي، مذكرا إيانا مرات ومرات بأننا لا نستطيع أن نسكر أو نحلف أو نسلك بعدم لياقة. وأخيرا ينكر العقاب فيقول: لن تموتا. إنما يقوله إبليس هو أننا لن نخسر شيئا إذا عصينا الله. هو يبث في أذهاننا أن الله مفسد للبهجة ولا يريد الأفضل لنا، وأننا سنخطئ إذا لم نعصه. في واقع الأمر العكس هو الصحيح، وهذا ما اكتشفه آدم وحواء. إن العصيان يجعلنا نفقد الكثير مما في إرادة الله لنا. أعزائي المستمعين، لقد تحطمت علاقة الصداقة بين آدم وحواء والله عندما سمعا صوت الله قادما نحوهما، سارعا للاختباء. واليوم كثيرون يبتعدون عن الله خجلا، بل إنهم يرفضون مواجهة الحقيقة القائلة بإمكانية وجوده. إنهم خائفون مثل آدم. يعاني البعض خوفا حقيقيا من الذهاب إلى الكنيسة أو الاختلاط بالمؤمنين. سأل الله ونادى في الجنة: آدم أين أنت؟ وما زال ينادي. ثم يحدث انفصال بين آدم وحواء أنفسهما، فنجد آدم يلقي باللوم على حواء، وحواء تلقي باللوم على الشيطان، ولكنهما ونحن أيضا مسؤولون عن خطايانا، ولا نستطيع أن نلقي باللوم على الله أو الآخرين أو حتى إبليس. هذا هو ما نراه في مجتمعنا اليوم، فعندما يترك الناس الله يبدأون في قتال بعضهم بعضا. فحيثما نلتفت حولنا نرى العلاقات المحطمة والزيجات المنهارة والبيوت المفككة والحروب الأهلية والحروب بين الدول. نرى أن إبليس مخادع ومهلك ومجرب وزارع شكوك، كذلك فهو المشتكي. تعني الكلمة إبليس أي المشتكي، فهو يشتكي الله أمام البشر فيلقي باللوم على الله في كل شيء، بل ويقنعنا أنه غير موثوق به، كذلك فهو يشتكي المؤمنين أمام الله. إنه ينكر قوة دم المسيح ويديننا ويجعلنا نشعر بالذنب، ليس بسبب الخطية وإنما بسبب إحساس مبهم بالذنب. لقد حررنا يسوع من الذنب ولسنا بعد تحت دينونة. لقد حررنا من القيود والإدمان، فقد كسر يسوع قوة هذه الأشياء وحررنا. لقد قضى على الخوف من الموت حينما هزمه، وبهذا من المفترض أنه قد حررنا من كل خوف، حررنا من جميع الأشياء، الذنب والخوف الذي ينتمي إلى مملكة الظلمة. لقد نقلنا يسوع إلى مملكة مختلفة، مملكة النور. كان الصليب نصرا عظيما على إبليس وأجناده، والآن نعيش في زمن الانتصار على إبليس وقواته. ورغم أن العدو لم يهلك بعد وما زال يسقط ضحايا، لكنه قد انتزع سلاحه وأحبطت معنوياته، فمن الضروري أن ندرك قوة موقفنا بفضل انتصار الرب يسوع على الصليب من أجلنا، ونعيش حياة البر. عزيزي المستمع، قوة الصليب تبعد الشر عنا. دعونا نقبل إلى ربنا يسوع المسيح مؤمنين بأنه قد أعطانا نصرة على الشر في حياتنا. آمين.
كسرت سهام العدو،
كسرت سهام العدو، عظمت الانتصار، مسنا كل قواته، شكرا لك
على حساب الدم بس.
يسوع البار.
انت قائدنا يسوع البار، دمعك كان الاستنكار. انت قائدنا يسوع البار، دمعك كان
مش هنخاف من حاجة خالص. رب عايزين نسمع صوتكم.
أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل، معكم الأولى
وأنا فيرا. مستمعينا اليوم رح نتأمل سوا بأحد أعمق المزامير اللي بتخلينا نوقف قدام حقيقة حياتنا، مزمور 90.
هذا المزمور من أقدم المزامير، كتبه موسى رجل الله، وبيبلش بكلمات مليانة رجاء: يا رب مسكن أنت لنا في دور فدور.
وكأنه موسى عم يقول حياتنا قصيرة سريعة الزوال، لكن الله ثابت ومسكن إلنا بكل الأجيال.
بيكمل المزمور وبيحكي عن سرعة أيام الإنسان، إنه مثل نفس، مثل حلم، مثل عشب، بينمو الصبح وبالليل بيبس.
وبالآية 12 بيقول: علمنا أن نعد أيامنا فنؤتى قلب حكمة. هاي الآية بالذات بتلخص المزمور كله.
واليوم مستمعينا رح نوقف عند هالمزمور ونسأل شو معناته إنه نعد أيامنا، وكيف فينا نعيش بحكمة بظل حياة قصيرة وزمن سريع.
خلونا نسمع قصة أمل مع بعض وتأملها حول هذا المزمور.
تتذكري لما سافرت على لبنان زرت مأوى للعجزة؟ ما بنسى هديك اللحظة لما فتت وشفت ناس كبيرة بالعمر قاعدين عيونهم مليانة قصص.
ايه بتذكر لما رجعتي كنت كتير متغيرة بتفكيرك، شو حسيتي وقتها؟
حسيت انه العمر فعلا مثل مزمور 90 بيمر بسرعة، مثل العشب الصبح اخضر بالليل بيبس. كانوا يحكولي عن شبابهم، عن احلام راحت، عن رفقات ماتوا، عن سنين مرقت مثل غمضة عين، وكل واحد عنده نفس الجملة تقريبا: ما حسينا كيف مرق العمر.
طبيعي الواحد بيفكر سنين كتيرة طويلة، بس فعليا ما منحس غير الوقت مشي.
لما رجعت على سوريا ما قدرت اتجاهل الفكرة، صرت زور الختايرة بمنطقتنا واسألهم شو تعلمتوا من حياتكم. واحد قال لي الندم ما بينفع، المهم تحب الناس قبل ما يفوت الأوان. واحد تاني الصحة أهم من كل مال، لأنه المال بيروح والوجع بيضل. في وحدة كبيرة بالعمر عيونها مليانة دمع قالت لي لو بيرجع فيي الزمن كنت عشت كل يوم بيومه بدل ما ضل خايفة من بكرة والمستقبل.
عن جد كلام بيوجع. ليش أنا بحس الإنسان بيتأخر ليعرف حقيقة الأمور أحيانا؟
إيه ضل مزمور 90 يدور ببالي، جمعت كل هالكلمات اللي سمعتها ولما قريتها صرت أقول لحالي علمنا يا رب أنه إحنا نعد أيامنا حتى يصير عنا حكمة. الحكمة هي أنه نعيش يومنا بمحبة، بمغفرة، بسلام.
مزبوط، خاصة أن العمر قصير والأيام عم تركض.
صحيح الأيام تركض وما بترجع، بس الشيء اللي بيبقى هو إذا عشنا صح، إذا علاقتنا مع الله صحيحة، لأنه هو الوحيد اللي رح يرافقنا من أول العمر لآخره ومن الأرض للأبدية.
عن جد أنا كتير مبسوطة من كلامك أمل.
هي صلاتي كل يوم: يا رب مثل ما علمت موسى علمني أنا كمان عد أيامي، خليني أعيش بحكمة، ما ضيع وقتي على الفاضي، ساعدني أترك أثر طيب وكون جاهزة للقائك.
رجعنا مستمعينا لنكمل حديثنا عن مزمور 90. أكيد في كتير أسئلة بتخطر ببالنا،
وهلأ خلينا نرحب بضيف حلقتنا لليوم الأخت كليمانس. أهلا وسهلا فيك أخت كليمانس.
أهلا وسهلا فيك نقولها. أهلا وسهلا فيك بيرا.
أهلا وسهلا أخت كليمانس. شو الرسالة الأساسية لمزمور 90؟
أول شيء خلينا ناخد فكرة أنه هذا المزمور إيمت انكتب وشو كان الحدث حتى نقدر نفهمه بشكل أعمق وأوضح. أول شيء كتب هذا المزمور اللي مثل ما عرفنا أنه موسى كتبه بفترة لما كان الشعب القديم بمصر، لما الرب أخرجهم ووصلوا للبرية، فعاشوا فترة طويلة بالبرية، وخلال هاي الفترة بالبرية كتير كانت مرت عليهم اختبارات وتجارب وأحداث. لكن الشيء الظاهر اللي كان ملموس كتير إنه خلال هالبرية كتير في أشخاص ماتوا، مشان هيك بيقول عنه إنه الصحراء تحولت لمقبرة واسعة، وهذا الشيء وجع قلبه لموسى. مشان هيك فينا نتخيل إنه هو انسحب لخيمته، انسكب عند الله وحط هيدي الصلاة وبلش يكتب ويتخيل ويتأمل فيها. مشان هيك الحالة يلي انوجد فيها اكتشف انه الله غير محدود، ما بيتغير لا بحكمته لا بوجوده، واكتشف انه الانسان ايامه قصيرة. مشان هيك فينا نقول انه رسالة هالمزمور هي عبارة عن صلاة تأملية تتأمل في سرمدية الله وأيضا بيأرجينا كيف حياة الإنسان اللي بتفنى كالعشب في الغداة. وبيوصف المزمور أنه هيدا الفناء للإنسان ودماره بيرتبط بسخط الله وغضبه. عشان هيك كتير مهم رسالة تانية نعترف بهالحقيقة، نطلب حكمة الله لحتى نفهم أيامنا، ونعترف أنه الله هو الملاذ الأبدي لإلنا، وأنه نحن أشخاص عايشين على نعمة الله وعلى رحمته. مشان هيك نتذكر هيدي الكلمات ونعيش حياتنا بفرح ونسمح لبركة الله تحل علينا.
طيب أخت كليمانس، لما بيقول علمنا أن نعد أيامنا، شو معناته هذا الحكي عمليا؟
صراحة أنا عم بقرأ التفسير، حبيت هيك كلمات كاتبون سبيرجن ورح أقوله مثل ما كاتبون. بيقول من بين كل قواعد علم الحساب فإن هذا هو الأصعب، إحصاء أيامنا، إذ يستطيع البشر أن يحصوا مواشيهم وقطعان بقرهم وخرافهم، ويستطيعوا أن يقدروا إيرادات مزارعهم وحقولهم، ويستطيعون بشيء من الصعوبة أن يحصوا عملاتهم المعدنية، غير أنهم مقتنعين بأن أيامهم بلا حد وأنها غير قابلة للإحصاء، ولهذا لا يبدأون بإحصائها على الإطلاق. حقيقة كلام خطير. طب شو بدنا نعمل بشكل عملي؟ هاي الآية بتطلب مننا أول شيء أنه نطلب من الله يعلمنا. فأنا محتاج أنه الله يعلمني كيف عد أيامي وندرك أنه الحياة قصيرة. تاني الشغلة نتأمل بقصر هيدا العمر وندرك أنه نحن مجرد فانين. نقطة كمان مهمة عمليا، لما بنقرأ مقاطع كتابية من خلال الموجودة بالكتاب المقدس رح نقرأ ونشوف شعوب كتيرة وحضارات كتيرة كشفت لنا زوال الإنسان مهما عظم. وهون بيتدخل الروح القدس حتى يبكتنا ويشجعنا ويعطينا هاي البصيرة لحتى ندرك هاي الحقيقة. ولما نحن ندرك قصر أيامنا والرب عطانا الحكمة، ساعتها بنقدر نعيش ونتصرف بحياتنا بحكمة.
طيب أخت كليمانس، كيف ممكن نعيش بحكمة مو بخوف من قصر حياتنا؟
طيب لما بيقول قصر الحياة، أهم نقطة أني أنا أدرك هالحقيقة. إذا ما بيقدر الإنسان يوصل للإدراك يعني الوعي، فأنا هون بقى عند مشكلة. مشان هيك لما أنا بقارن زمن الأبدي بقدر اكتشف، لما بيقول الله 1000 سنة في عينيك مثل يوم أمس بعدما عبر، وهيك بنقدر ندرك قيمتها، وبالتالي ما بقى عنا النظرة السلبية لكن عنا دعوة لنقدر النعم ونفهم قيمة ما أعطانا الله. ونقطة مهمة كمان، نطلب من الله هو يوجه حياتنا، هو يكون الملجأ لإلنا، وهو اللي بيعطينا كل شيء نحتاجه لحتى نقضي حياة صحيحة معه ونقدر نخدمه. ونقطة مهمة كتير إنه نحن نتعلم نتخلى عن هاي الحياة اللي فيها الغضب والجدال والخلافات بيناتنا، ونقدر نستهلك طاقتنا بشيء مهم وسمين. وآخر شغلة، نعرف كيف نستغل الوقت بحكمة، ونعرف كيف إنه نحن نعيش لحياة الله من خلال إنه نخدم الآخرين، وهيك بالتالي الخوف والقلق بيزول من حياتنا ونقدر نشعر بالنعمة والبركة.
طيب أخت كليمانس، هلأ المزمور بيحكي عن غضب الله وعدالته، كيف منقدر نفهم هذا الشيء بظل إدراكنا لمحبة الله ورحمته؟
في عنا ميزان اسمه ميزان الحق. الكفة الأولى هي كفة عدالة الله، والكفة الثانية هي رحمة الله المرتبطة بمحبته. عشان هيك رح أعطيكم آيتين لهم علاقة بعدالة الله. بتسنية إصحاح 32 عدد 4 بيقول: هو الصخرة الكاملة صنيعه، إن جميع سبله عدل، إله أمانة لا جور فيه، صديق وعادل هو. بمزمور 7 والآية 11 بيقول: الله قاد عادل وإله يسخط في كل يوم. أما من موضوع المحبة والرحمة كيف ارتبطوا مع بعضهم، أرميا بإصحاح 31 والآية 3 بيقول: تراءى لي الرب من بعيد وبيقول له: ومحبة أبدية أحببتك، من أجل ذلك أدمت لك الرحمة. وبولس الرسول بيأكد وبيظهر لنا هاي الصورة برسالته لأهل أفسوس بأفسوس الإصحاح 2 آية 4 و5 بيقول: الله الذي هو غني في الرحمة من أجل محبته الكثيرة التي أحبنا بها، ونحن أموات بالخطايا أحيانا مع المسيح بالنعمة أنتم مخلصون. طب كيف ظهرت محبة الله وكيف ظهرت رحمة الله؟ هذا بولس بيكتب لنا إياها برسالة رومية إصحاح 5 والآية 8 بيقول: ولكن الله بيّن محبته لنا، لأنه ونحن بعد خطاة مات المسيح لأجلنا. طب كيف زبطت عدالة ورحمة؟ كاتب المزمور 85 والآية 10 بيقول: الرحمة والحق التقيا، البر والسلام تلاثما. عشان هيك منقول كل مطالب العدل الإلهي وفيت بعمل المسيح النيابي، خطايانا وضعت عليه ودمه البديل وفى كل الديون، فالعدل لبقى يطلب المزيد بعد ما انفتح الله باب الرحمة وهيك عطانا الضمان لإلنا. مشان هيك كاتب المزمور بيوصف بشكل مجيد الخلاص اللي الله جلبه لشعبه، وبنفس الوقت رح نشوف انه يمكن الرحمة والعدل متضادان، لأنه الرحمة بتطلع إلى منح الغفران، لكن الحق بيتطلع بشكل عزم على الدينونة. أما بعمل الله الخلاص يتوافق الحق مع الرحمة في لقاء على الصليب.
أمين. شكرا كتير، عن جد كتير حلو، خاصة التفسير الأخير اللي هيك ضويتي عليه أخت كليمانس. بدنا نشكرك بنهاية حلقتنا، وأكيد نتمنى نلتقي بحلقات.
نشكر رب ونشكر لكل القائمين على هذا العمل.
مستمعينا، وصلنا معكم لختام حلقتنا اليوم عن مزمور 90.
اليوم شفنا أنه حياتنا قصيرة لكنها بتصير مليانة بالمعاني لما نعيشها مع الله،
وعرفنا أنه عد الأيام مو يعني أنه نعد أرقام، لكن بيعني أنه نعيش كل يوم بحكمة وكأنه هدية من الله،
والرجاء اللي بيعطينا قوة أنه الله نفسه هو مسكننا من جيل لجيل.
وبختم حلقتنا اليوم بهي الكلمات من المزمور نفسه، وتحديداً من الآية 14: أشبعنا في الغداة من رحمتك فنرنم ونفرح كل أيامنا.
نلتقي فيكم الأسبوع الجاي بموضوع جديد، والرب معكم.
مستمعينا أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامجكم سوريا الأمل، معكم فيرا. بهذا الوقت المبارك من السنة منوقف كلنا قدام حدث عظيم، الله يلي تجسد وصار إنسان حتى يعطينا حياة جديدة. حديثنا اليوم رح يكون عن ميلاد المخلص يسوع المسيح.
مرحبا بكل المستمعين. فعلا فيرا، الميلاد أو ذكرى ميلاد المسيح هو مو بس مجرد ذكرى حلوة من عيدها كل سنة، ولا مجرد شجرة وهدايا وأجواء موسيقى ولمة عيلة. الميلاد أكبر وأعمق من هيك بكتير.
حادثة الميلاد هي حادثة فريدة، ما في أي حادثة تانية بكل تاريخ البشرية بتوازي هاي الحادثة، إنه الله يتجسد ويحل بيناتنا ويجي على أرضنا لافتئاد البشرية وخلاصها. يسوع المسيح صار جسد وحل بيننا ليكون إلنا حياة ويكون إلنا أفضل.
تعرفي فيرا، في حدا كتب هاي الكلمات وقال: في هذا الزمن الميلادي لا يحق لنا أن نتكلم عن العزلة، لأن عما نؤيل الله معنا، الذي أحبنا بطريقة كاملة هو معنا. ولذا ولهذا السبب فقط الميلاد بوسعه أن يكون سعيدا، لكن إن نسينا يسوع يصبح هذا العيد مجرد مناسبة اجتماعية بلا قيمة حقيقية. ولكن إن كنا معه نستطيع أن نقول حقا ومن صميم القلب ميلاد مجيد مقدس وسعيد.
شو حلو عن جد. فعلا اسم عمانوئيل مانو مجرد لقب، لكن هو وعد حي وإعلان إيماني إنه الله ما بقى بعيد، بل صار قريب وساكن بيننا ومعنا كل يوم وبكل ظروف حياتنا. بيقولوا الله تعالى، لكن الحقيقة بالمسيحية الله تنازل، شق السماء ونزل لعنا على أرضنا. لهيك لما الملاك بشر يوسف بميلاد يسوع قال: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل، الذي تفسيره الله معنا. وهلأ لحتى نقرب من الموضوع أكثر ونفهمه بشكل أعمق، حبينا نستضيف حلقتنا لليوم ضيفتنا المميزة لنحكي معها أكثر عن معنى الميلاد وكيف منعيشه بواقعنا. أختي ديانا المسعد، أهلا وسهلا فيكي، مبسوطين تكوني معنا.
أهلا وسهلا فيكم، شكرا أخت ليرا وشكرا أخي نقولة.
أهلا وسهلا فيكي أختي ديانا، بالفعل فرصة كتير حلوة أنه تكوني عم تشاركينا بهي الحلقة، واسمحي لنا أنه نكون عم نشارك معك كم سؤال بخصوص موضوعنا اليوم. وسؤالنا الأول هو: كيف بتفسري معنى الميلاد من الناحية الروحية واللاهوتية؟ شو يعني أنه الله صار جسد وحل بيننا؟
أول شيء شكرا على المقدمة الحلوة. بالفعل الميلاد له معنى روحي وله معنى لاهوتي عميق كتير. خليني أبدأ بالمعنى اللاهوتي للميلاد. من الناحية اللاهوتية الميلاد بيعني أنه الله جسد. بإنجيل يوحنا الإصحاح الأول الآية 14 مكتوب: والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيدا من الأب مملوءا نعمة وحقا. وهذا الحكي بيعني أنه الابن الأزلي الموجود مع الأب منذ الأزل يلي به خلقت كل الأشياء حل بيننا، يعني نصب خيمته بيننا. والحقيقة وقت نقول أنه الله صار جسد، إحنا ما عم نحكي عن إنسان صار إله، ولا عم نحكي عن إله تغير وصار إنسان، لكن نحن عم نقول أنه الله اتخذ طبيعة بشرية واتحد فيها، اتحاد بدون انقسام، بدون انفصال، بدون امتزاج وبدون اندماج. فشخص يسوع المسيح هو إله كامل وإنسان كامل، طبيعتين ناسوت ولاهوت. من الناحية الروحية ميلاد بيعني أنه الله ما بقى بعيد بالسماء، ما عاده محتجب، ما عاده بالنسبة إلنا غير مرئي، لكنه دخل لتاريخنا ودخل لزمننا وقرر يشاركنا حياتنا. يعني الميلاد هو ولادة النور في ظلمة هذا العالم، ولادة الرجاء بقلب الإنسان. هذا هو الحقيقة اللي عم نحتفل فيه، عم نحتفل إنه الله حل بيننا. تعرف شو الغريب؟ الغريب إنه نحن طول الوقت كنا نسأل الله أنت وين؟ وكنا نتمنى إنه يتواصل معنا بطريقة مباشرة. ووقت الله فعلها أحياناً استنكرنا فعله هذا، ويمكن شككنا أو رفضنا فيه.
أختي ديانا، كتير من الناس بيركزوا على المظاهر الخارجية بالميلاد، الزينة، الهدايا والاحتفالات. كيف فينا نعيش الميلاد بعمق الروحي وسط هاي الأجواء؟
صحيح، معك حق. خليني أول شيء جاوب على سؤال: نحن بشو عم نحتفل؟ بس نجاوب على بشو عم نحتفل، ساعتها فينا نقول كيف فينا نحتفل صح. فاللي عم نحتفل فيه الحقيقة هو أول شيء عم نحتفل بميلاد مخلص جلب الخلاص لإلنا. بلوقا الإصحاح الثاني العدد 10 و11 بيقول: فقال لهم الملاك: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، إنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. بسبب هذا الحدث فتح لنا باب للخلاص، فهالميلاد جلب لنا الخلاص. ومو بس هيك، مو بس الميلاد كان سبب أو فتح لنا باب السلام أو الخلاص، لكن أيضا بهذا الميلاد عم نحتفل بإله عكس كل المفاهيم والمقاييس. إله ما إجا ليطلب مني أن دافع أو موت عنه، إله إجا ليحميني ويدافع عني وحتى يموت عني. مو بس هيك، الحقيقة بشوف بالميلاد تصريح اقتدار وقوة من نوع تاني تماما، مفهوم للعظمة ما إله مثيل. عم نحتفل بميلاد إله، قلب الموازين كلها، وضع الأمور بمنظورة الصحيح. وقت قال الرب يسوع لتلاميذه بمرقس 10 الآية 43 و44، من أراد أن يصير فيكم عظيما يكون لكم خادما، ومن أراد أن يصير فيكم أولا يكون للجميع عبدا، لأن ابن الإنسان لم يأتي ليخدم بل ليخدم وليبذل نفسه فدية عن كثيرين. ما إجا لحتى يكون بالوسط والجميع يخدموه، لكن إجا لحتى هو يخدم الكثيرين. هذا هو إلهنا، هذا ميلاده، هذا اللي نولد وعم نحتفل فيه. فهلأ بدي أقول لك الحدا عارف ومدرك ليش عم يحتفل، فنيالك وطوبك وإنت يلي بحق لك تفرح وتعيد وتحط زينة. بس إذا كان الميلاد بالنسبة لك مجرد زينة وهدايا وموسيقى دون أي فهم أو إدراك لا بشو عم نحتفل أو بمين عم نحتفل، فبتوقع رايح عليك كتير. فمش غلط نحط زينة ونفرح ونحتفل، لكن لازم نكون مدركين بشو عم نحتفل وبمين عم نحتفل.
أمين. حلو كتير أختي ديانا. الميلاد منعرف أنه هو بيحمل رسالة على الأرض السلام. طيب بظل هي الأوضاع الصعبة اللي عم نعيشها كسوريين، كيف بيقدر الميلاد يعطينا سلام حقيقي؟
بالفعل أخي نقول الميلاد مش مجرد ذكرى أو احتفال، هو الحقيقة حدث غير وجه التاريخ كله. بإشعياء من شوي قرينا نفس الكلمات وحابة عيدها معكم، لأنه يولد لنا ولد ونعطى ابنا وتكون الرياسة على كتفه، ويدعى اسمه عجيبا مشيرا إلها قديرا أبا أبديا رئيس السلام. فإلهنا هو فعلا إله سلام، لهيك تعرف منقول كل سنة وإنت سالم أو كل سنة وإنت بسلام. مو السلام المزيف يلي بيعطيه العالم، عم قول مزيف لأنه السلام ما نوع من معطيات العالم، لكن عم بحكي عن السلام الداخلي الحقيقي يلي كلنا عم ندور عليه، يلي هو سلام الله يلي بفوق كل عقل، يلي هو مطلبنا جميعا. هذا السلام يلي صار متاح لنا بالميلاد، وهو المولود نفسه وعد وقال سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، ليس كما يعطي العالم أعطيكم أنا، لا تضطرب قلوبكم ولا ترهب. السلام يلي إجا فيه يسوع ما أنه سلام خارجي، ما أنه مرتبط بغياب حروب أو صعوبات، لكنه سلام من نوع آخر، سلام داخلي نابع من حضور الله بقلب الإنسان. فبواقعنا كسوريين أكيد في تعب، في ألم، في فقدان وضغط يومي. الميلاد بيذكرنا أنه الله ما نسي الإنسان، بل قرر يسكن بيناتنا ليرافقنا ويحس بوجعنا ويعطينا راحة وسلام. وبالكتاب المقدس في رسالة لكل السوريين يلي حطوا رجاءهم بالرب، بيقول في كل ضيقهم تضايق وملاك حضرته خلصهم. هذا هو السلام يلي بيقدمه الميلاد. يمكن كسوريين ما منقدر نغير الظروف حوالينا، بس فينا نسمح لرب السلام يغيرنا من الداخل، وقتها بصير الميلاد مو ذكرى لكن بيتحول لسلام متجدد كل يوم.
اختي ديانا، آخر سؤال، شو الرسالة اللي بتحبي توجهيها لكل مستمع عم بيسمعنا هلأ لحتى يعيش الميلاد مو كعيد بيقطع بحياته بل كحياة جديدة بتتجدد كل يوم؟
الرسالة اللي بحب وجهها لكل مستمع هي لا تخلي الميلاد يمر مثل أي عيد بزينة وهدايا واحتفالات، خليه يكون ولادة جديدة جوا قلبك. وعند رسالة أخيرة للناس يلي يمكن بسبب ظروف كتيرة صارت تقضي العيد لوحدها من دون لمة عائلة، من دون أصدقاء، وحتى في ناس ما عاد راحت على الكنيسة لأنه صارت تحس حالة غريبة وبتحس أنه ما بتعرف حدا بالكنيسة. هدول الناس يلي بهذا اليوم كل شي بيعملوه هو أنه يحاولوا يخلوا هذا اليوم الصعب والقاسي عليهم يمر بسرعة، لأنه شعور الوحدة اللي بيحسوا فيه بهذا اليوم كتير متعب لهم. لكن أنا حابة شجعهم اليوم أنه يعملوا شي مختلف بهذا العيد، يفتحوا كتابهم المقدس ويقروا رسالة الميلاد بتمعن.
أمين. حلو كتير أختي ديانا، بالفعل رسالة مهمة لكل حدا عم يحتفل بالميلاد بهذا الوقت. مع الأسف انتهى وقت حلقتنا لليوم. شكرا كتير لك لوجودك معنا وللكلمات الحلوة يلي حملت فعلا رجاء ودفى لكل شخص عم يسمعنا ولقلنا نحن شخصيا.
شكرا أخ نقولة. شكرا أخ دليرة. مبسوطة أكون معكم.
عظم صانع جانا جانا ابن الإنسان الكلمة الابن تجسد جي فيم الزمان جي بادر بالمصالحة وفتح باب الرجاء لنجاة من الموت الأبدي صانع بنفسه فداء عمانوئيل اسمه عجيب والكلمة عند الله بظهور المحي رفعنا جايب فرح ونجاه ومساوي للأب في الجوهر وهو بهاء ومجد كل ملء اللاهوت حل في يسوع في جسد لأنه لم يرسل الله ابنه إلى العالم ليدين العالم بل ليخلص به العالم ما حدش غيره تاني باسمه يدي الخلاص ومجده في الأعالي ومصر.
مستمعينا بنهاية حلقتنا خليني أذكركم بأنه يسوع ما إجا على أرضنا ومات وقام باليوم الثالث منتصرا على الموت والخطية حتى أنا وإنت نحتفل سوا بهالعيد ونهدي بعضنا هدايا، لكن الهدية الحقيقية بهالعيد إنه نصير نحن عطايا الله لبعضنا البعض، نتغير من الداخل بشكل حقيقي ويكون عمل الله بقلوبنا عمل حقيقي واضح لتقدر تكون بهالعيد أنت العطية وأنت البركة وأنت الهدية الحقيقية للآخرين بسبب عمل الله بحياتك.
وهيك منكون وصلنا لختام حلقتنا من برنامج سوريا الأمل. منحب نقلكن كل سنة وأنتم مع المسيح بألف خير، ميلاد مجيد وممجد بحياتكم، الرب معكم. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا بآخر حلقة لهي السنة من برنامجكم سوريا الأمل، معكم الأولى
وأنا فيرا. للحقيقة لما ذكرت الأولى جملة آخر حلقة انتابني شعورين بنفس الوقت.
أوف، شعورين؟ كيف هيك؟
إيه شعورين. أول واحد شعور فرح وامتنان مثل العادة، لأنه دايما براس السنة بشكر الرب على كل شيء مرقت فيه بالسنة. والشعور الثاني ألم وتعب وحزن.
يعني بعتقد فيرا أنه هدول أكتر من شعورين، بس بتعرفي أنا كتير بتفهمك، لأنه الألم والحزن والتعب سبب واحد وكلنا عانينا هاي السنة. لهيك عن جد يعني أنا قدران أفهمك تماما شو عم تحكي.
كنت حابة ننتقل كلنا للسنة الجديدة وبداخلنا بس مشاعر الفرح، لكن نحنا يا نقولها مكونين من مشاعر وأحاسيس، لهيك ما فينا ننفصل عن الواقع أو حتى نتناسى ألمنا وألم الآخرين.
وكيف إذا كان الألم مشترك هو ألم على مستوى وطن؟
صحيح، يعني فعليا نحن عم ننتقل لسنة جديدة وفي ناس ببلدنا فقدوا أحبابهم وولادهم وأهلهم وأصدقائهم.
يمكن فيرا الناس اللي عم تسمع تقول إنه يعني شو الغريب، ما كل سنة عم يصير هيك ببلدنا، لكن بقدر أقول لك إنه هاي السنة بالذات كان في أمل كتير كبير، أمل بإنه نبدأ بداية جديدة بدون ألم، بدون قتل، بدون شر، بداية كنا كلنا عم نحلم فيها.
واللي صار خلال السنة خلانا نختبر نفس المشاعر بالإضافة لمشاعر الخذلان، الخذلان من الواقع، لكن بنص هذا الأتون كان يسوع معنا وكان عم يتألم معنا وهو عم يمسح دموعنا. وأنا شخصيا يعني أقول اختبرت حضور الرب بهي السنة بظروفي الصعبة بقوة، اختبرت كيف حافظ علي وعلى عائلتي من الخطر، كيف انتشلنا من وادي ظل الموت حرفيا. ما بنسى لما رجعوا الأولاد داوموا على المدرسة كنت خايفة، وقفت على بلكونة بيتي وصرت صلي لأجل كل أطفال سوريا.
وأنا كمان فيرا يعني اختبرت عناية الرب بطريقة كتير كبيرة، وكيف كانت عينه علي بدخولي وبخروجي، وكيف طيب قلبي بكلماته كان عم يرفعني فوق الألم وفوق الظروف. للحقيقة فيرا يعني كلنا تأثرنا بالشي اللي صار بالبلد، لكن اللي متأكد منه أنه ربنا أنقذ أولاده.
آمين. تعرف ما بدنا نكون عم نحزن المستمعين أو نضايقهم ونرجع لهم ذكريات حزينة، نحن حابين بهي الحلقة نفتح قلوبنا ونسامح ونغفر ونصلي، وبنفس الوقت نعلن أنه نحن مع يسوع كيف ما كانت الظروف ووين ما أخذتنا الأحداث. نحن مثل ما قال صموئيل وهو عم ينصب حجر المعونة بعد ما الرب أعطاهم النصرة، إلى هنا أعاننا الرب.
هو قال هاي الجملة من بعد تعب، من بعد حرب ويمكن ألم، وكان بيعرف أنه الرب كان معهم وأعطاهم النصرة من بعد ما الشعب تاب ورفض الأصنام من بسطهم ومن بيناتهم، وكان النصر والعون هو من عند الرب فعلا.
حلو كتير. شو رأيك نقول أن فضفض مع مستمعينا ونسترجع شو صار ونصلي بعد كل حادثة نحكي فيها؟
يعني شو بدنا نحكي يا فيرا لحتى نحكي؟ يعني من كتر الأحداث اللي صارت من سرقات وقتل وخطف واعتداءات، يعني ما عم بعرف شو نحكي وشو ما نحكي فعلا.
فعلا اللي صار كتير يعني قولها، ونحن قلبنا مع كل الضحايا اللي تأذوا من الانتهاكات اللي صارت، لكن رح نقسم كلامنا لثلاث أحداث هزت قلوبنا من الألم. وضروري ننوه لملاحظة كتير مهمة إنه نحن ما بدنا نحكي عن أي طرف معين، نحن عم نحكي عن الشر بهذا العالم والظلم اللي تعرضوا له السوريين على اختلاف انتماءاتهم.
بالفعل فيرا، يعني أنا ما بنسى هذا التاريخ بستة آذار وقت اللي بلشت الانتهاكات بالساحل السوري، وفقنا كلنا على مشاهد بتصدم صرنا نشوفها على صفحات التواصل الاجتماعي، قتل، حرق، سرقات وزل الناس كبار وصغار، وأمهات قتلوا أولادهم قدام عيونهم. قدي صعب هالمشهد
فعلا. أولى ما بنسى أبدا مشهد عصر قلبي إنه عائلة كاملة ماتت وبقي منها ولدين صغار، وشفنا كيف كانوا عم يبكوا على أهلهم، بعدين منشوف إنه عمتهم أخدتهم لحتى تربيهم. بهي القصة وبكل القصص تجلى الظلم اللي بيتمناه إبليس لكل إنسان.
تماما فيرا. وبتعرفي في آية بإنجيل يوحنا بالإصحاح 10 والعدد 10 بتقول إنه السارق لا يأتي إلا ليسرق ويذبح ويهلك، وهذا فعلا اللي صار بالساحل. وأنا يا فيرا ما بنسى الزلمة يلي أذلوه وخلوه يركع ويقلد صوت الحيوانات، والألم الأكبر هي الأم الكبيرة بالعمر يلي قتلوا ولادها، يعني ولادها ثلاثة شباب قدام عيونها ماتوا، فعلا قمة الألم.
هذا عدا الانتهاكات التانية من سرقة بيوت وأراضي وسيارات وغيرها الكتير، بس نحن مستمعينا حابين بهذا الوقت نصلي للناس المجروحة والمتألمة أنه الرب يشفي قلبها. ممكن تصلي لنا نقولها؟
يا رب يا رب يسوع، نحن جايين بهذا الوقت مو لحتى نحقد ونتذكر الأشياء السيئة اللي مرقت معنا، نحن جايين يا رب لحتى نطلب منك أنك تفتح عيون، تفتح قلوب الناس الأشرار وتضمد جروح الناس المتألمة. يا رب جايين حتى نقلك يا رب طبطب على قلوبهم، عطيهم يا رب قلوب تشوفك وقلوب تختبر تعزيات روحك القدوس، لحتى يا رب روحك يكون عم يدخل لحياتهم وعم يدخل لقلبهم. علمنا يا رب كيف نسامح مثلك، علمنا كيف نغفر، علمنا كيف نفتح قلوبنا لحتى عملك يا رب يكون عم يشتغل فينا ويشتغل من خلالنا. يا رب نحط كل الناس بالساحل بين إيديك القديرة، واثقين بأنك أنت معهم، باسم يسوع. آمين.
آمين. ومكملين معكم مستمعينا بحلقة الحب والغفران.
حلو كتير فيرا، يعني يلي بفهمه انه انت هيك سميتي الحلقة.
اين اولى هذا الشي تعلمته من الرب يسوع، على قد ما بيكون الألم كبير، الشي الوحيد اللي بيخسر الحقد هو الحب والغفران، اللي بدون الرب يسوع وفدائه مستحيل نقدر نغفر او نسامح. ورح اقلك ليش هذا الحدث اللي صار لازم يحمل هذا العنوان.
يعني بعتقد لأنه صار بكنيسة ومس المسيحيين بشكل خاص.
صحيح. نقوله تفجير كنيسة مارلياس بدويلعة بدمشق في أحد أيام الأحد، ومثل العادة بيتوجهوا كل المسيحيين لكنائسهم لحتى يصلوا. بهذا الوقت بالذات إبليس بيقرر أنه ينفذ مخططه الشرير مثله، وبيستخدم واحد من أتباعه لحتى يفجر الكنيسة.
يعني فعلا الحدث كان أكثر من صدمة. بتذكر فيرا أنه نحن كنا بكنيستنا وفجأة إجت الشرطة وأخلت كل الكنائس. كانوا خايفين بهداك الوقت أنه يكون في كمان أشخاص أشرار بدهم يفجروا الكنائس الثانية. بوقتها كلياتنا ركضنا على بيوتنا، وهداك اليوم المشافي تعبت من الضحايا يلي أغلبهم كانوا رايحين لعند الرب يسوع.
يا رب بشكرك يا رب على تعزياتك. شكرا لأنك معنا بقلب الموت لحتى تنقلنا للحياة. شكرا يا رب لأنه فيك ما عاد الموت يخوفنا، بل صار جسر للعبور للحياة معك. شكرا لأنه فيك وحدك فينا نضحي مثل ما أنت ضحيت، ونفكر بالناس الآخرين، ونبذل أنفسنا من أجل أحبائنا. منحبك يا رب، يا قوتنا وعزائنا وأملنا.
آمين. فيرا ذكرتي بصلاتك عن التضحية، وفعلا شيء عظيم أنه نضحي من أجل الأشخاص يلي منحبهم، مثل هدول الأخين يلي زدتوا حالهم على الانتحاري يلي فجر حاله بالكنيسة. وبسبب تضحيتهم في كتير ناس من الموجودين حصلوا على فرصة حياة جديدة، وهذا الشيء مستحيل حدا يعمله إلا الأبطال بالمسيح.
فعلا بالمسيح الضعيف بيصير بطل، وكنيسة المسيح بهيك أوقات بتلمع، مو بقوتها لكن بقوة يسوع المسيح اللي بيستخدم الركب الساجدة لحتى يحمي ويعزي ويبارك، لحتى يجمع الناس تحت جناحه بكنيسته اللي دعي اسمه عليها. وهذا اللي صار تماما بأحداث السويدة. رح نسمع مع بعض شو صار وكيف كانت الكنيسة ملجأ وأمان.
من الاختبارات اللي اختبرناها في أحداث السويدة، الأيام المرعبة التي حدثت فيها المجازر، في الوقت اللي كان الموت عم يخيم على المدينة وعم بيجول بشوارعها وعم بيطرق أبوابها، بعد تمركز المسلحين بقرب من الكنيسة، الكنيسة رفعت صلاة للرب بلجاجة. كانت تأوي مجموعة من عشرات الأشخاص اللي هربوا من بيوتهم، هربوا من وجه الموت ليحتموا فيها. كان اختبار صعب، ساعات قضيناها من الرعب. كانوا مسلحين عم بقوموا بعملية تمشيط للمكان، عم يدخلوا كل بيت، دخلوا المباني المجاورة للكنيسة وصعدوا إلى الطوابق وقرعوا الأبواب، سرقوا وقتلوا البعض. كل من كان في الكنيسة كان يرى أقدامهم وهي تسير على رصيف الكنيسة، لكن كان الرب قريب جدا. شعرنا، لمسنا، اختبرنا كيف أنه استجاب لطلبتنا. كانت طلبة التي نرفعها أمام الرب في هذا الوقت، يا رب عبر عننا هذا الشر. فعلا بعد مرور 4 و5 ساعات علمنا يقينا أن الرب عبر عننا هذا الشر، وحجب العيون عن الكنيسة وعن كل من فيها. كان فيها ما يقارب 100 شخص احتموا فيها، لكن نشكر الرب أنه حفظ الجميع ولم يتأذى أحد. وهنا كان لنا أيضا فرصة للتأمل، فتأملنا بمزمور 18 الذي يقول في بدايته: أحبك يا رب يا قوتي. فعلا هذا ما اختبرناه، الرب قوتنا. والمدهش في هذا المزمور أنه كان يتكلم عن صفات الرب ذاك القوي الذي ندعوه يا قوتي. كانت أوقات تعزية واختبار مميز في وقت صعب جدا جدا. الموت يقرع أبواب الجميع، فمبارك الرب وله كل المجد.
يعني فيرا باللحظة الأولى بتبين سنة مستحيل أنه يطلع حدا منا عايش، لكن بعد اختبارات حضور الرب وسط كنيسته بتبين أنه فعلا سنة مليانة بالمعونة الإلهية.
آمين أولى، وهذا اللي بيعمله الرب دايما، بيحول الموت لحياة وبيعطينا أمل، بيعطينا سلام لقلوبنا. مستمعينا وين ما كنتوا، أنا بدعيكم بهذا الوقت لنصلي مع بعض، بدعيكم لحتى نغفر للي أساءوا لقلنا وقتلوا وانتهكوا. مو بس هيك، رح نصلي لقلن لأنهم ما بيعرفوا شو عملوا.
يا رب يا رب يسوع، إله الحب والتسامح، أنت إله الغفران، إلهنا يلي سامحتنا وغفرت لنا، يلي متت من شاننا على الصليب يا رب، لحتى نحن نكون عم نحصل يا رب على حياة جديدة وما نموت الموت الروحي، ولكن يكون لنا حياة أبدية بشخصك. منسألك يا رب ومنطلب منك بهذا الوقت ونحن على أبواب سنة جديدة، أنه تعطينا يا رب قلب متصل فيك، قلب غافر ومحب. يا رب منصلي من أجل كل الأشرار يلي خربوا بلدنا، أنه أنت يا رب تفتح عيونهم ليشوفوا نورك ويشوفوك أنت الإله الحي الحقيقي، وما في حدا سواك يا رب. يا رب شكرا على معونتك ولأنك دائما معنا بوسط التجارب وعم تعين ولادك يا رب.
منسلمك السنة الجديدة بكل ما فيها، ناسين ما هو وراء وناظرين للأمام، ناظرين لك لرئيس إيماننا ومكمله يسوع المسيح. يا رب أنت حياتنا، أنت سنيننا وأيامنا، أنت مستقبلنا. لذلك يا رب بنقول مع كاتب المزمور: في يوم خوفي أنا عليك أتكل، الله أفتخر بكلامه، على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنع بي البشر. آمين. وكل سنة وأنتوا بألف خير مع يسوع.
لهون بتكون خلصت كل حلقاتنا لهي السنة. انطرونا بحلقة جديدة بالسنة الجديدة وربنا معكم.
أهلا وسهلا بك أخي المستمع، أختي المستمعة، أنا أخوكم أبو نادر من إذاعة حول العالم، من برنامجكم اليمن السعيد وقصص من الكتاب المقدس. رحلتنا اليوم ستأخذنا إلى لحظة مصيرية في تاريخ عائلة يعقوب، تلك العائلة التي حملت الوعود الإلهية منذ إبراهيم، والتي مرت بسنوات طويلة من التجارب والأحزان والمجاعات. لقد انكسر قلب يعقوب طويلا لفقدان ابنه يوسف، وظن أن ابنه الحبيب قد افترسته الوحوش، لكنه فوجئ بخبر لم يكن يتوقعه: يوسف حي. ليس هذا فقط، بل صار رجلا عظيما في أرض مصر، الرجل الثاني بعد فرعون. وفي هذه الحلقة سنتابع انتقال يعقوب وأبنائه من أرض كنعان إلى أرض مصر. سنرى مشهد اللقاء المؤثر بين الأب الشيخ والابن المفقود، وسنسمع كيف أن الله كان يرافق شعبه خطوة بخطوة. فهيا بنا معا لنفتح قلوبنا ونعيش تفاصيل هذا المشهد المهيب، وكأننا نرافق يعقوب أولاده في رحلتهم إلى مصر. أخي المستمع، أخت المستمعة، ها نحن نقترب من فصل جديد في حياة يعقوب وبيته بعد سنوات طويلة من الحزن والسنين القاسية من المجاعة. وبعد أن عرف يوسف ابنه ما زال حيا وأنه صار رجلا عظيما في أرض مصر، يتهيأ يعقوب الآن لرحلة لم يكن يتوقعها أبدا، رحلة ستجمعه بابنه المفقود، لكنها أيضا ستغير مصير شعب بأكمله. في بئر سبع المحطة التي مر بها إبراهيم من قبل والتي ذبح فيها إسحاق ذبائحه، وقف يعقوب شيخا مثقلا بالسنين. هناك قدم ذبائح لله إله أبيه إسحاق، قلبه ممتلئ بالرهبة، هل يترك أرض الموعد وينزل إلى مصر؟ لكن الله بصوته الحنون في رؤى الليل ناداه باسمه، يعقوب يعقوب، فأجاب كما أجاب إبراهيم من قبل، ها أنا ذا. جاءه الوعد مطمئنا، وقال الله، أنا الله إله أبيك، لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك، أنا أنزل معك إلى مصر وأنا أصعدك أيضا. ويضع يوسف يده على عينيك، يا له من وعد، الله لا يترك يعقوب وحده في الطريق، بل ينزل معه ويصعده أيضا. وهكذا تجهز يعقوب للرحيل، ومعه أولاده وأحفاده ونساءهم وكل مقتناهم. مشهد قافلة ضخمة تتحرك ببطء من أرض كنعان إلى مصر، والعجلات التي أرسلها فرعون تقل الشيخ العجوز المرهق، والأطفال يركضون حولها، والنساء يجلسن على الرحال، والرجال يقودون المواشي. لم تكن رحلة عادية، بل كانت رحلة تاريخية، كل نفس من السبعين الذين نزلوا مع يعقوب كانت جزءا من خطة الله. أسماء الأبناء والأحفاد ذكرت بدقة، رؤوبين وبنوه، شمعون وأبناءه، لاوي يهوذا الذي من نسله سيأتي المسيح، يساكر وزبولون وجاد وأشير ودينة ابنته، ثم أبناء راحيل يوسف وبنيامين، ومعهم منسى وإفرايم اللذان ولدا في مصر، ثم أبناء دان ونفتالي. كل واحد له مكانه، وكل اسم محفوظ في سجل السماء. 70 نفسا، لكنهم البذرة التي ستنمو لتصبح أمة عظيمة كما وعد الله. اقتربت القافلة من أرض مصر، وبينما الغبار يعلو من أثر خطى المواشي والعجلات، كان يوسف في مصر قد أعد مركبته بنفسه، لم يرسل عبدا ولا رسولا، بل قاد المركبة بنفسه، لأنه لم يستطع الانتظار، لقد مرت عشرات السنين منذ رأى وجه أبيه آخر مرة، وها هي اللحظة التي كان يحلم بها تأتي أخيرا. أخي المستمع، أخت المستمعة، تخيل المشهد معي، الشيخ يعقوب ينزل من العجلة، ملامحه محفورة بالتجارب والدموع، لكن عينيه تشعان بالأمل. يأتي يوسف الرجل القوي الحاكم، لكنه في تلك اللحظة لم يكن حاكما ولا متسلطا، بل ابنا يركض إلى حضن أبيه، وقع على عنقه وبكى، بكى بكاء طويلا، بكى كما لم يبك من قبل، وبكى يعقوب معه، لقاء أب بابن، حتى قال وهو يتنفس بعمق، أموت الآن بعدما رأيت وجهك أنك حي بعد. هذا شوق الأب للابن، إنها كلمات أب وجد حياته في رؤية ابنه، كأن السنوات الطويلة من الحزن والظلام قد انقشعت في لحظة، صار الموت نفسه بلا مرارة، لأنه رأى ما كان يظنه مستحيلا، يوسف حي. لكن يوسف بحكمته وبصيرته لم يترك الأمر للانفعال فقط، ولكنه التفت إلى إخوته وقال لهم، سأصعد وأخبر فرعون وأقول له، إخوتي وبيت أبي الذين في أرض كنعان جاءوا إلي، هؤلاء رجال رعاة غنم، لأنهم كانوا أهل مواش، فإذا دعاكم فرعون وسألكم ما صنعتكم، قولوا عبيدك أهل مواش منذ صبانا إلى الآن، نحن وآباؤنا، لكي تسكنوا في أرض جاسان. يوسف كان يعرف عقلية المصريين الذين كانوا يحتقرون رعاة الغنم، وهكذا رتب الله أن يبقى بيت يعقوب منفصلا عن أهل مصر في أرض جاسان الخصبة. لماذا؟ ليحفظهم شعبا خاصا له، عشان ما يذوبوا في ثقافة مصر وديانتها، لكن يبقوا مميزين لحمل الوعد الإلهي. هكذا بدأت مرحلة جديدة. يعقوب وأبنائه لم يعودوا مجرد عائلة صغيرة في أرض كنعان، لكنهم صاروا شعبا ينمو في مصر، هناك في أرض جاسان سيكبرون، وهناك ستبدأ قصة تكوين الأمة التي سيخرجها الله فيما بعد بذراع قوية ويشق لهم البحر. إنها لحظة انتقال، لحظة محورية في تاريخ الخلاص، إذ تتحرك القصة من بيت رجل واحد إلى بداية تكوين أمة. ومن قلب الأحداث يلمع يوسف مرة أخرى كأداة في يد الله، يجمع عائلته، يحميهم، ويمهد الطريق لمستقبل عظيم. أحبائي المستمعين، عندما نقرأ قصة يعقوب وهو في شيخوخته وهو يتهيأ للرحيل إلى أرض مصر، لا نرى مجرد انتقال عائلة من مكان إلى آخر، ولكننا نرى يد الله التي تعمل عبر التاريخ. يعقوب لم يكن يذهب إلى مصر لطلب الطعام فقط، ولكنه كان ينزل إلى هناك ضمن خطة إلهية عظمى. الله قال له في بئر سبع: لا تخف من النزول إلى مصر، لأني أجعلك أمة عظيمة هناك. إنها رسالة لكل واحد منا اليوم، رسالة لك ورسالة لك يا أختي. الله معنا في رحلاتنا، في غربتنا، في أوقات ضعفنا. قد نجد أنفسنا أحيان مضطرين إلى ترك أماكن الألفة والراحة لنواجه المجهول، لكن الله الذي سار مع يعقوب يسير معنا أيضا، ويحول حتى نزولنا إلى أرض غريبة إلى فرصة لنمو جديد وولادة مستقبل أفضل. كما أن اللقاء بين يعقوب ويوسف يذكرنا بلقاء أعظم، حين نلتقي بمن؟ بيسوع المسيح بعد رحلة حياة مليئة بالأحزان. نعم، عندما ننتقل إليه في السماويات وهو يستقبلنا بالأحضان، عندها نقول كما قال يعقوب: أموت الآن بعد أن رأيت وجهك أنك حي بعد. سنقول نحن أيضا: يكفيني أنني رأيت وجه الفادي وعشت في حضرته. نعم، ليس هناك بعد موت عندما نقابل حبيبنا وفادينا ومخلصنا يسوع المسيح. أخي المستمع، أختي المستمعة، وصلنا معا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم اليمن السعيد، قصص من الكتاب المقدس، وتأملنا في انتقال يعقوب إلى مصر، وفي وعد الله له أن يكون معه ويصنع منه أمة عظيمة، وتوقفنا عند اللقاء المؤثر بين الأب والابن بعد فراق طويل، لنرى صورة حية عن أمانة الله التي لا تسقط أبدا. فدعونا نخرج من هذه القصة بقلوب مملوءة ثقة أن الله لا يتركنا، بل يقود خطواتنا حتى وسط الجوع، وحتى وسط الغربة، حتى وسط الحروب، حتى وسط الفيضانات، وحتى في وسط أشد الضيقات، وحتى في شيخوخة العمر، هو معنا إلى المنتهى. وإلى أن نلتقي في الحلقة القادمة، أستودعكم في رعاية الله وحفظه، والرب معكم.
الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عينه علينا. الله الذي لنا لا يتركنا أبدا، بل يهدينا ويحمينا عينه علينا.
ربنا لا ينسانا وهو دائما.
من معنا في طريق ذي الحياة يتقدمنا. وفي ضيقنا يسد كل عوزنا معنا وسط رحبنا يبهج قلوبنا وفي ضيقنا يسد كل عوزنا.